السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النهاردة نكمل ما بدأناه فيما يتعلق من منازل سائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن أول منزلة بينزل فيها العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى هي منزلة البصيرة، إن ربنا سبحانه وتعالى ينور لك قلبك فيبدأ قلبك يرى الأمور على حقائقها. وقلت لكم إن ممكن أخطر مرض ممكن يصيب الإنسان هو عمل قلبه، وقلت لكم برضو في أول درس إن مش مشكلة أبدا إن الإنسان يكون أعمى العين، ممكن بهذا العمى يدخل الجنة. قال الله تبارك وتعالى الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. فمش مشكلة أبدا إن الإنسان يكون أعمى ما بيشوفش، ولكن المشكلة الأعظم إن يكون قلبه هو اللي أعمى، يرى الأمور فيراها على غير حقيقتها، يرى الأمور على غير صورتها، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق، يرى حياة البعد عن الله هو القرب وهي السعادة، ويرى حياة القرب من الله حياة الشدة والضنك والهم والغم. وده أقوى مرض ممكن يصيب قلب أي إنسان، أقوى مرض، وهذا المرض والعياذ بالله مهلك، وليس لصاحبه عقوبة في الدنيا والآخرة أشد من النار. لأنه مش شايف، لأنه مش شايف، شايف حياة المعصية والبعد هي دي الحياة اللي هتقربه من ربنا سبحانه وتعالى، وهي الحياة الحقيقية بالنسبة له. شايف أنه يتفلت من طاعة الله، لما يتفلت من العبودية لله، لما يتفلت من القرب من الله سبحانه وتعالى، شايف أن هي دي الحياة. ويرى في حياة الدين، يرى في حياة الطاعة، يرى في حياة المسجد، يرى في حياة الصلاة، يرى هذه الحياة حياة فيها تضييق وشدة وضنك وعذاب ومشقة وألم. سبحان الله، سبحان الله. وهؤلاء الذين عناهم الله تبارك وتعالى وقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبيكون جزاء هؤلاء اللي هم الحقائق عندهم اتقلبت، ليس لهم جزاء إلا من جنس العمل، زي ما هو كان في الدنيا أعمى، زي ما كان في الدنيا أعمى البصيرة، يصاب يوم القيامة بنفس العمى، يصاب والعياذ بالله في القيامة بنفس العمى. قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري، اللي كان شايف حياة الطاعة بقى حياة شدة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقلت لكم إن العمى اللي هيصيبه يوم القيامة عمى عن طريق الجنة، عمى عن طريق الجنة، قدامه طريق الجنة وقدامه طريق النار، فيصيبه العمى عن طريق الجنة فلا يرى أمامه إلا طريق النار، فيسلك طريق النار حتى إذا سقط فيها ندم، يزعل بقى قوي ويعترف أنه أخطأ في الدنيا لما كان عنده عمى في قلبه، ويبدأ يندم ويحزن حزن شديد ويعترف بذنبه، ولكن في وقت لا يندفع فيه العبد باعترافه، ويتوب في وقت لا ينتفع العبد فيه أبدا بتوبته، وعندها يعترف ويقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقلت لكم إن بالفعل أول خطوة لك على الطريق إنك تبدأ تشوف صح، إنك تبدأ تشوف صح، لأنك لو رأيت الأمور على حقيقتها خلاص أبشر، أنت كده بفضل الله خدت أول خطوة. عندها تبدأ أمور تظهر للعبد، هذه الأمور يرى فضل الله عز وجل نازل عليه، وذنوبه ومعاصيه صاعدة إلى الله سبحانه وتعالى، يقارن بين نعم الله عز وجل التي لا تتوقف عليه، والتي هي أكثر من عدد أنفاسه، والتي هي أكثر من أن تحصى، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. فلو وقف هذا العبد مع نعمة واحدة، نعمة واحدة بس من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ما استطاع أبدا أن يعد هذه النعمة، نعمة زي نعمة التنفس، لو وقفت مع النعم اللي موجودة في نعمة التنفس ما استطعت أبدا لها عد، ولا استطعت أبدا لها إحصاء. تنظر إلى هذه النعم العظيمة، وتنظر إلى قدر ذنوبك ومعصيتك معاصيك، ثم بعد ذلك تنظر إلى سرعة انقضاء الأيام وتفلت الأنفاس وسرعة انقضاء حياة هذا الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال أهل التفسير: عد الله أنفاسهم، فما من نفس إلا وقد عد، حتى إذا أتى على آخر نفس من حياته فقد انقضت حياته، خلاص حياته انتهت. يبدأ الإنسان مننا ينظر إلى هذه الحياة وسرعة انقضائها، وينظر إلى هذه الأيام كم مر منها من أيام، وكم مر من سنوات، وكم مر من ساعات، ويسأل نفسه: يا ترى هل هذه الساعات التي مضت علي تقربني من ربي أم تبعدني؟ هنا أبدأ أقف، هنا أبدأ أرجع، هنا على طول مباشرة. إذا رأى الإنسان هذه الحقائق الثلاث، هذه المواقف الثلاث، المقارنة بين نعم الله النازلة وبين ذنوبه الصاعدة، المقارنة بين الحسنات والمقارنة بين السيئات، النظر إلى الحياة وسرعة انقضائها، النظر إلى الحياة وسرعة تفلتها من العبد، هنا يستشعر العبد أنه قصر أيما تقصير في جنب الله. يستشعر بالفعل الإنسان منا أنه فعلا مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، فينزل في المنزلة الثانية ألا وهي منزلة التوبة. يبدأ يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم في وقت ينتفع فيه الندم، قبل أن تأتي عليه لحظة أو يأتي عليه ساعة أو تأتي عليه ساعة لا تنفع فيها أبدا التوبة، ولا ينفع فيها الندم، ولا ينفع فيها أبدا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ينزل هذا العبد إلى منزلة التوبة، فينظر بسرعة إلى ذنوبه، ينظر بسرعة إلى معاصيه، فيبدأ ربنا تبارك وتعالى يشرح صدره للوقوف على لطائف التوبة، للوقوف على معاني التوبة. كيف أن هذا الرب رب، كيف أن هذا الرب رب رحيم مع أنك تعصيه، إلا أنه سبحانه وتعالى قد فتح بابا من قبل المغرب، بابا للتوبة لتقبل أنت عليه. تنظر إلى هذا الرب الكريم كيف وأنك قد أسرفت على نفسك بذنوبك ومعاصيك، وهو مع ذلك يفتح لك باب الأمل، يفتح لك باب العودة إليه والرجوع إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى، ويقول مطمئنا لقلبك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تنظر إليه سبحانه وتعالى وكرمه وعفوه، وكيف أنه قد ستر عليك وقت معصيتك، وقت معصيتك، ولم يفضحك على رؤوس الأشهاد. ولو أن إنسانا من البشر عصيته وله عليك فضل، وله عليك فضل، لفضحك بما صنعت من ذنوبك ومعاصيك. فتنظر إلى حلمه، تنظر إلى عفوه، كيف أنك تعصيه وهو يسترك، كيف أنك تعصيه وهو يسترك، ولو شاء لفضحك. بل تنظر إلى سر من أعظم أسرار التوبة، تنظر إلى فرح الله تبارك وتعالى بعودتك ورجوعك وإنابتك، وهذا الفرح هو أشد الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الله فرح فرحا، فرح فرحا أشد من هذا الفرح، لم يفرح ربنا تبارك وتعالى كفرحه بتوبتك عند صلاتك، أو فرحه عند صيامك، أو فرحه عند حجك، أو فرحه عند أي طاعة تتقرب أنت بها إليه، ولكن أشد الفرح عندما تعود أنت إليه. وهذا دليل على أن هذا المقام الذي تنزل أنت فيه، مقام التوبة، مقام الرجوع، مقام الإنابة، هو أعظم المقامات التي ينزل فيها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا تاب وندم قذف الله تبارك وتعالى في قلبك حب الحياة، ولكن الحياة الحقيقية، وهي التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله: أومن كان ميتا فأحيينا. وده كان المقام الثالث اللي أنا ذكرته لك الأسبوع اللي فات. يبقى أنت ربنا ينور لك قلبك فتبدأ تشوف صح، ولما تشوف صح تبادر بسرعة التوبة، بمجرد ما تتوب تبدأ تتذوق طعم الحياة، لأن أنت كنت قبل ذلك ميت. إحنا قبل كده كنا أموات. قلت لكم إن هذه الآية نزلت في عمر، شوف، على بغضه للدين قبل إسلامه، على كفره، على تعذيبه للمؤمنين الموحدين. قال الله في شأنه أنه كان ميتا، ولكن لما عاد أحياه الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر. سبحان الله، عمار كان ميتا بابتعاده عن الله وسلوكه طريق غير الطريق الذي رسمه الله عز وجل لعباده. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. عمار كان ميت، عمار كان ميت، ولكن لما أسلم انتقل إلى حياة أخرى، حياة بقى حياة الإيمان. ومع ذلك كانت هذه الحياة حياة عذاب، حياة شدة. سلط عليه سيف الكفار فكانوا يعذبونه ويضربونه ويضطهدونه، ورغم ضيق الحياة على عمار إلا أنه كان يحيى حياة ما بعدها حياة. سبحان الله، رغم العذاب والشدة والضنك والهم اللي أصاب عمار في بداية إسلامه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل قال أنه قد أحيا عمار. وعمار إنما أحياه الله عز وجل لا بمثل هذه الحياة الدنيا ولا بالطعام ولا بالشراب، ولكن أحياه الله عز وجل بحياة الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. الحياة الحقيقية هي أن يحيي الله عز وجل قلبك بروح العلم والهدى والإيمان، هي دي الحياة الحقيقية، هي دي الحياة الحقيقية بالفعل. من أجل ذلك يا شباب لابد أن احنا ننتبه الآن إلى أن الحياة مراتب، وعليك الآن أن تختار هذه المرتبة التي ستنزل فيها. الحياة أنواع ومراتب ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن. فمن الناس من اختار هذه الحياة، حياة الدنيا، أكل وشرب فقط، لا ولعب ولهو بس، وبعد عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، هؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل بقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا ولو علمتم وفقهتم أن الآخرة خير وأبقى. هؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا على الآخرة وفضلوها على الآخرة، فهم من أحرص الناس على هذه الحياة. هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لا للصلاة، لا للقرب، لا لطاعة الله سبحانه وتعالى، ونعم لحياة البعد عن الله، نعم لحياة المفارقة لسبيل المؤمنين، نعم أنا مش عايز هذه الحياة. دي حياة كثير من الشباب، انظر إليه في حاله، والله لم يدخل المسجد منذ سنوات. سألت النهاردة إمتى كانت آخر مرة دخلت فيها المسجد، يقول لك ياه ده من وانا عندي 12 سنة لما كنت زمان بحفظ القرآن. آخر مرة سمعت فيها الأذان وانت على القهوة ولم تغادر هذا المكان إلى بيت الله إمتى؟ ياه من زمان. آخر مرة قرأت فيها القرآن إمتى؟ آخر مرة كنت فيها في النادي بتلعب كورة أو إلى آخره. آخر مرة كنت فيها في هذا المكان وتسمع نداء ولم تلبي هذا النداء إمتى؟ آخر مرة كنت فيها على النت أو على الكمبيوتر أو إلى آخره وسمعت فيها النداء ولم تأتي إمتى؟ ما هؤلاء الذين عناهم الله عز وجل بقوله اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هو ده اللي عايز الدنيا يا جماعة، أنا عايز الحياة، هذه مرتبة من أهم مراتب الحياة. وسبحان الله ترى الواحد منهم يسعى لتحصيل هذه الحياة لأنه من أشد الناس عليها، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، يريد السعادة في هذه الحياة، ولكن هيهات هيهات بينه وبين السعادة. سبحان الله، بيدور على السعادة في علاقة بنت، بيدور على السعادة في التنقل من موقع لآخر، بيدور على السعادة في اللعب واللهو. ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن كل طريق يسلكه من أجل تحصيل السعادة في البعد عن ربه يكون هذا السبيل هو سبيل العذاب. دي أول مرتبة من مراتب الحياة. قال الله تبارك وتعالى ويوضح لنا مثل هؤلاء. سألت الواحد منهم ترى أنه يعلم كل شيء في أمر الحياة الدنيا، يعرف كل حاجة متعلقة بالحياة، وإذا سألته عن الآخرة فهو من أجهل الناس بها، كما قال ربنا تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل حاجة متعلقة بالدنيا هو يعرفها. هياكل فين؟ هيشرب فين؟ هيلعب فين؟ هيقضي الليلة فين؟ هيقضي النهار فين؟ هيقعد على أي موقع؟ هيقعد على أي صفحة من صفحات الفيسبوك؟ هو عارف رايح فين وجاي منين؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن إذا سألتهم عن الآخرة، إذا سألتهم عما يقربهم من ربهم، إذا سألتهم عما ينفعهم في الآخرة، إذا سألتهم عما يرضي الله، هو من أجهل الناس. قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وقال الله تبارك وتعالى بيوضح لنا هذه الحقيقة، حقيقة هؤلاء اللي بحثوا عن الحياة، اللي بحثوا عن الدنيا في غير طريق الله، في غير طريق الله. هو يبحث عن السعادة في كل الطرق، يبحث عن السعادة في فتاة جميلة، يبحث عن السعادة في موقع، يبحث عن السعادة في نادي من النوادي، يبحث عن السعادة في معصية من المعاصي، ومع ذلك شاء الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل هذا الطريق الذي يسلكه من أجل طلب السعادة يجعله عذابا له في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. يا الله يا الله يا الله، كم بحث هؤلاء عن السعادة في غير طريق الله، ماذا حصلوا؟ عذبهم الله بهذا الطريق، عذبهم الله بهذا السبب. كم سمعنا عن شاب طلب السعادة في المخدرات، روح عند استاد الجامعة وروح على حوالين الجامعة يمين وشمال، طلعوا على المشايخ، سألوا الشباب اللي قعدوا في العربيات يلفوا مخدرات وغير ذلك، سألوهم: لماذا تصنعون هذا؟ والله لن يكون للواحد منهم إجابة إلا أنه يطلب السعادة، وهو لا يدري أنه يجني الشوك من وراء هذا الطريق، أنه يجني التعاسة من وراء هذا الطريق، أن هذا الطريق بالفعل هو طريق التعاسة والشقاء. شيخ العثيمين يذكر حال واحدا من هؤلاء الذي بحث عن السعادة في أصحاب السوء ورفقة الشر والعياذ بالله، يقول: فكان هؤلاء لا يطلبون السعادة إلا في البعد عن الله ومفارقة طريق عباده المؤمنين الموحدين المقربين. أتى ذات يوم إلى بيته وراود أمه تحت تأثير المخدر، تحت تأثير المخدر، راود أمه عن نفسها وهددها: إن لم تمكنه من نفسه قتل نفسه، من نفسها قتل نفسه. والأم أمام هذه الصيحات وأمام هذه الكلمات مكنت نفسها لولدها، سبحان الله. فلما أفاق من هذا المخدر وعلم ما حدث أشعل النار في نفسه فمات. فالطريق الذي كان يبحث فيه عن السعادة كان هو طريق الشقاء. وكم سمعنا وكم سمعتم أنتم، بل كم رافقنا جميعا من شباب بحثوا عن السعادة في المخدرات كانت النتيجة أنه مات بجرعة مخدرات زيادة، سبحان الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. هذا الطريق الذي سلكه ليطلب الحياة الحقيقية، ليطلب السعادة الحقيقية، كم كان هذا الطريق سببا في عذابه في الدنيا والآخرة. كم ضيع الدين، وكم ابتعد عن الصراط المستقيم، كم اتخذ هذا الدين لهوا ولعبا. ففي هذا الوقت كم نسي ربه، وكم نسي الجنة، وكم نسي الطريق المستقيم، سبحان الله. حتى إذا قابل ربه يوم القيامة نساه الله سبحانه وتعالى كما نسيه هذا العبد في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هذه الحياة التي طلبوا السعادة فيها ولكن خالفوا الطريق الصحيح، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نساهم الله هنا بمعنى الترك، فيتركهم الله تبارك وتعالى، يتركهم الله يكابدون من الأهوال في يوم القيامة، ويكابدون من العذاب، ويكابدون من الخوف والآلام. كل هذا لأنهم نظروا لهذه الحياة ونزلوا وحاولوا تحصيل المرتبة الدنيا من هذه الحياة، حياة اللعب، حياة اللهو، حياة البعد عن الله سبحانه وتعالى. يا شباب، هذه المرتبة من مراتب الحياة لطالما أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه أن يبتعد عن هذه المرتبة. قال ربنا تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال ربنا تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذه المرتبة لا ينبغي علينا أبدا أن ننزل فيها، وعلينا جميعا أن نعلم أن هذه الحياة تمر ساعاتها وأيامها، فتجر العبد ليفوز، فتجر العبد إما للفوز والرضوان فيكون من أهل الجنان، وإما أن تمر علينا ساعاتها وأيامها إلى غضب من الواحد الديهام ثم إلى المكث في النيران. هذه الحياة إما أن تضحكنا ساعة لتبكينا دهرا، وإما أن تبكينا ساعة لتضحكنا ظهورا كثيرا. هذه الحياة التي نحياها إما نعمة لهذا الإنسان وإما نقمة عليه. هذه الحياة التي عاشها الأولون، عاشها آباؤنا وأجدادنا، عاشها السابقون وساروا فيها إلى الله تبارك وتعالى حتى قابلوه بما كانوا يفعلون. هذه الحياة العبد الموفق فيها من يوفق لساعة ينظر فيها إلى ذنوبه ومعاصيه، كيف أنه قد أسرف فيتوب إلى الله تبارك وتعالى ويندم، فتكون هذه الساعة ساعة فارقة في حياته، فينال بهذه الساعة رضا من الله تبارك وتعالى وروح وريحان، ويقابل ربا راض غير غضبان. وإما ساعة يقضيها العبد في شهوة تدعوه إلى عاقبة السوء، أو تدعوه إلى نزوة تدعوه أيضا إلى سوء العاقبة والعياذ بالله. هذه الحياة حياة تبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن ننظر إلى هذه المرتبة، هذه المرتبة من الحياة التي تشغل عن الله، التي تضل العبد عن طريق الله، التي يرى فيها العبد نفسه قد ابتعد كثيرا عن ربه، ليترك هذه الحياة إلى حياة أعظم، إلى حياة أجل، إلى حياة لا يرى فيها العبد إلا قربه من ربه تبارك وتعالى. هذه الحياة هي المرتبة الثانية من مراتب الحياة، وهي حياة النعيم، حياة الفرح والسرور، حياة القرب من الرب الغفور سبحانه وتعالى، وهي التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الحياة التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة هي التي فسرت بالقناعة والرضا، فإن أعطاك الله عز وجل أنت راض عن ربك، وإن حرمك من الدنيا فأنت عنه راض سبحانه وتعالى. وقد فسرت أيضا هذه الحياة الطيبة بالرزق الحسن، أن يعطيك الله تبارك وتعالى زوجة طيبة، إن أعطيتها الكثير رضيت، وإن ضاقت عليك الدنيا كانت راضية. هذه الحياة الطيبة قد تكون في الولد الصالح، قد تكون في الولد الصالح الذي يكون قرة عين لك في الدنيا والآخرة. هذه الحياة الطيبة التي قد تكون في ضيق الدنيا عليك، فإن الدنيا مهما ضاقت عليك فأنت فيها راض عن ربك. هذه الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره لا تكون أبدا إلا بالإيمان بالله وبمعرفته سبحانه وبمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه، كما قال بعض العارفين: والله إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش الطيب، هذه الحياة الطيبة التي عاشها السابقون. فكان الواحد منهم يقول: والله إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب فرحا. هذه الحياة الطيبة التي يسعد العبد فيها سعادة، إذا حصلها في الدنيا حصلها في الآخرة، فإن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها فقد حرم من جنة الدنيا والآخرة. هذه الجنة هي الحياة التي أراد الله تبارك وتعالى لعباده أن يذوقوها في الدنيا، هذه الحياة التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله: إن الأبرار لفي نعيم. فهم في نعيم في حياتهم الدنيا، وفي نعيم في برزخهم إذا دخلوا قبورهم، بل وفي نعيم إذا قابلوا ربهم تبارك وتعالى. وهذه الحياة من أعظم أنواع الحياة التي ينبغي على العبد أن يحصلها مهما كانت النتيجة ومهما كانت الأمور، وهي التي عناها ابن القيم رحمه الله. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الحياة، وهي حياة الفرح والسرور وقرة العين بالرب. وقرة العين بالرب، إنك تبقى فرحان بمعرفتك بربك تبارك وتعالى. قال: وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الحياة، ولكن كيف يصل إلى هذه المرتبة من عقله مسبي في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اجتناب اللذات، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي وبالمخالفات، فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض، وعن المرشد معترض، وعن السراء نائم، وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه، ورغب عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، لرأى حياة ما بعدها حياة. وأول هذه الحياة، أول مرتبة علشان تحصل هذه الحياة الطيبة، أول مرتبة لتحصيل هذه الحياة الطيبة، أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه. هو ده أول طريق، أول الطريق للحياة الطيبة، إنك تتعرف على الله، أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه. ده أول طريق، أول خطوة على الطريق، إنك من الآن تحدد الطريق اللي هيوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولله در ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين يقول: فمن الناس من جعل الذكر هو بابه إلى ربه، هو بابه إلى ربه، ومنهم من جعل قيام الليل هو بابه إلى ربه، ومنهم من جعل إنفاق المال هو بابه إلى ربه، ومنهم من جعل الصيام هو بابه إلى ربه، ومنهم من جعل العلم وتعليم الناس وهداية الناس هو بابه إلى ربه، ومنهم عبد موفق مسدد قد طرق في كل باب من هذه الأبواب، وضرب في كل باب من هذه الأبواب بسهم، فلقد حصل كل منازل السائرين إلى الله. وهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. حدد الباب اللي انت هتقابل به ربنا سبحانه وتعالى، حدد باب. لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك انت عملت ايه، تقول: يا رب انا كان باب الذكر، يا رب انت اديتني المال، انا كان بابي انفاق المال في طرق الخيرات. ومنهم من يقول: يا رب انا كان بابي قيام الليل، ومنهم من يقول: يا رب انا كان بابي القرآن، ومنهم من يقول: يا رب كان بابي صنائع المعروف وفعل الخيرات. من الان اختار الباب اللي تقابل به ربنا سبحانه وتعالى، واختار الطريق، انك لو اذا وقفت بين يدي الله تبقى عندك الاجابه، تبقى عندك الاجابه. تخيل نفسك الان، تخيل نفسك خلاص مت وقبلت ربك عز وجل، وسئلت وانت تعلم، وانت تعلم ان سؤال واحد بس ستسال بين يدي الله عز وجل عنه: ماذا قدمت لنفسك؟ ايه عملك؟ هو ده السؤال يا جماعه. ينفعش ابدا الانسان مننا يبقى عارف السؤال ولا يعد له اجابه. انت عملك ايه اللي هتقابل بربنا؟ وانت 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 كل واحد يسال نفسنا هذا السؤال. فاول طريق، اول طريق او اول خطوه على الطريق الى الحياه الطيبه كما قال ابن القيم، ان تهتدي الى الطريق الذي يوصلك الى الله سبحانه وتعالى. وهذا الطريق هو الذي يجذبك إلى ربك تبارك وتعالى، يزهدك في التعلقات الفانية. هذا الطريق هو الذي تدأب فيه على تصحيح توبتك. هذا الطريق هو الذي تدأب فيه على القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة. أمرت بأمر بتنفذ الأمر. هذا الطريق الذي يدعوك إلى ترك المنهيات الظاهرة والباطنة. ربنا نهاك عن شيء اتركه، نهاك عن معصية سبها. ده أول الطريق للحياة الطيبة. ثم تضع على قلبك حارسا فلا تسمح بخاطرة تدخل إلى هذا القلب تنغص عليك هذه الحياة. عند ذلك يجتمع عليك قلبك، وإذا اجتمع عليك هذا القلب رزقك الله تبارك وتعالى. وهذه من أول البركات، هذه من أول البركات، إنك تقعد بقى كده وتبدأ تعالج نفسك، إنك تبدأ تختار الطريق اللي يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا اخترت الطريق وسلكت فيه طريق التوبة، في هذا الطريق بدأت تصلح توبتك وتصححها، تنظر إلى المأمورات وتسعى إليها وإلى المنهيات لتتركها، تبدأ تاخد بقى أرزاق ربنا عليك. فأول رزق يعطيك الله تبارك وتعالى إياه أن يرزقك الله محبة رسوله وتستولي هذه المحبة على قلبك فتجعله إماما لك ومعلما لك وأستاذا وشيخا وقدوة. يا الله، شوف، عايز تعرف بالفعل انت وصلت للحياة الطيبة ولا لا؟ شوف انت حالك ايه مع الرسول. لو قذف الله في قلبك حبه، بدأت تقرأ عنه، تقرأ في سيرته، بدأت تجيب كتاب عن كلامه زي رياض الصالحين مثلا أو كده، وكل يوم تقرأ حديث وتعمل به، خلاص أبشر، أنت بدأت تاخد الطريق الصحيح، بدأت تاخد الآن الطريق الصحيح. قال فحينئذ إذا صدق العبد في ذلك فحينئذ يرزقه الله تبارك وتعالى محبة رسوله وتستولي هذه المحبة على قلبك، فتراك قد جعلته إماما ومعلما وأستاذا وشيخا وقدوة. وهذا ما عناه الله تعالى تبارك وتعالى بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ها؟ لما؟ هي دي الحياة، لما يحييكم، لما يحييكم. تلاقي نفسك شغوف جدا بقراءة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شغوف جدا إنك تقرأ سيرته، شغوف جدا انك كل حاجه النبي عملها تعملها من غير ان تشعر. تلاقي اللحيه ظهرت في وجهك، ليه يا اخي؟ ده النبي كان عامل كده. تلاقي نفسك ما شاء الله بصوم اثنين وخميس، ليه يا اخي؟ النبي كان عامل كده. تلاقي نفسك خلاص انت اتخذت النبي قدامك قدوه، كل شيء كان النبي بيصنعه انت بتصنعه ما شاء الله. قال فاذا رسخ هذا في قلبك، شوف إيه يعني، انت خد خطوه بس، خطوة انت هتبدأ تصلح طوبتك على الطريق، ربنا يبدأ يرزقك ابتداء حب النبي صلى الله عليه وسلم، تقلده في كل حاجة. بعد كده مباشرة يبدأ ربنا سبحانه وتعالى، وده الرزق الثاني، الرزق الثاني. فإذا رسخ هذا في قلبك أي حب النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليك بفهم نور الوحي. والله تقرأ القرآن كأنك لأول مرة بتقرأه، نفس الآية، نفس الآية اللي انت بتقرأها دلوقتي انت قرأتها قبل ذلك عشرات ومئات المرات. ولكن من فضل الله عليك إذا وقفت على الطريق يفتح الله عليك في القرآن فتحا ما فتحه عليك قبل ذلك. تمر بالآية تجد انك بتستفيد منها استفادة بالغة، وهذه بركة من أعظم البركات في هذه الحياة الطيبة التي يرزقها الله لكل من آمن به وعمل صالحا. فإذا رسخ ذلك في قلبك فتح الله عليك بفهم الوحي المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث لو قرأ الإنسان منا آية أو سورة أخذ حظه من هذه الآية من الصفات والأخلاق والأمور الإيمانية والتعبدية، فإذا تمكن هذا في قلبك ربنا يديك الرزق الثالث، وهذا الرزق الثالث هو الذي قرت به عين العارفين، وبه وجدوا بالفعل حلاوة الدنيا، وبه بالفعل وإن ضاقت بهم الدنيا فهم في عيش طيب. أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك من أسمائه وصفاته فتعرفه سبحانه وتعالى حق المعرفة. إذا وقعت في كرب علمت أن ربك جبار سيجبر حتما ولابد كسرك، وإذا كنت في موقف ضعف علمت أن لك ربا قويا سيقويك ويعينك، وإذا كنت في موقف مظلوم علمت يقينا أن لك ربا عدلا سينصرك. يا عندها تقر عينك، عندها تقر عينك. فإذا رسخ هذا في قلبك فتح لك الأمر الرابع، ده الفتح الرابع، فتح لك مشهد القرب والمعية. عرفت ربنا بأسمائه وصفاته، يكون أعظم فتح يفتحه الله عز وجل عليك فتح القرب والمعية، فتشهده سبحانه وتعالى معك غير غائب عنك، قريبا غير بعيد، قريبا غير بعيد. تأنس به، تأنس به وتتلذذ بمناجاته وقربه، ويقذف في قلبك حبه، فترى أن أعظم ساعة قد تمر عليك هي الساعة التي تقترب فيها أكثر من ربك، وتناجي فيها ربك، وتأنس فيها به سبحانه وتعالى. من أجل ذلك لما رأى أهل الجنة هذا المشهد على حقيقته، مشهد القرب، لما أهل الجنة بالفعل في الجنة يخشوا هذا المشهد ويشهدوا بالفعل مشهد قربهم، مشهد قربهم من ربهم تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لن يتحسروا على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. وده المشهد الرابع الذي يفتحه الله عز وجل على قلبك، مشهد القرب، مشهد المعية، مشهد الأنس به سبحانه وتعالى، فيأنس به العبد بعد أن كان مستوحشا، ويقوى به العبد بعد أن كان ضعيفا، ويفرح به العبد بعد أن كان حزينا، ويجد به العبد حلاوة الدنيا بعد أن كان يذوق مرارتها، فحينئذ يشهد طعم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، وفي رواية رواية صحيحة ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية أخرى صحيحة ولئن استنصرني لأنصرنه. مشهد القرب. فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محب محبوب، ومتقرب إلى ربه، وربه منه قريب، وربه منه قريب. فما أطيب هذه الحياة، ذكره لا يفارق لسانه أبدا، وحبه لا يطرق قلبه أبدا. فما أطيب هذه الحياة، وما أعظم هذه الحياة لمثل هذا العبد، اللي هي حياة القرب. وأما المرتبة الثالثة من مراتب الحياة فهي حياة العبد في الآخرة، فهو إن فارق الدنيا بموت جسده إلا أن حياته قد انتقلت إلى حياة أعظم وأفضل، وهي حياة الأرواح بعد مفارقتها للأبدان. قال الله تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والعاقل هو الذي يعد العدة لهذه الحياة. علشان كده أهل المعصية اللي كانوا بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا إذا قابلوا ربهم تبارك وتعالى في الآخرة ما ندموا على شيء كندمهم في مسألة الإعداد لهذه الحياة الحقيقية. قال ربنا تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني قدمت لهذه الحياة. لأنه أيقن بالفعل أن الحياة الحقيقية هي هذه الحياة، هي هذه الحياة. مغبون، مغبون اللي يضيع هذه الحياة بسبب متع الدنيا، ده إنسان مغبون بالفعل. ده إنسان للأسف لا الدنيا حصل ولا في الآخرة تقرب أبدا. عشان كده بقول لابد أن تكون هذه الحياة دايما على ذكرنا، دايما قريبة منا جدا هذه الحياة، الحياة بقى الآخرة. السعيد بقى اللي يبدأ بالفعل يعد العدة لهذه الحياة، ده بالفعل العبد السعيد، العبد الموفق اللي كان دايما مشغول بالحياة دي. لن أقول أصحاب النبي، ولن أقول التابعين ولا تابعي التابعين، لا، أنا أقول واحد منا كان في أشد الحرص على هذه الحياة. العبد اللي دائما يوقن أنه سينتقل من هذه الحياة الدنيا، من هذه المدينة التي يعيش فيها. احنا عايشين الآن في مدينة، هذه المدينة لها شوارع وطرق وفيها بيوت، وهذه البيوت فيها أقوام يحيون فيها، منهم السعيد ومنهم التعيس. العبد الموفق فيهم هو الذي أيقن أنه سينطلق من هذه المدينة إلى مدينة أخرى. هذه المدينة أيضا فيها شوارع وفيها طرقات وفيها بيوت، وداخل هذه البيوت أقوام يعيشون فيها يحيون فيها، منهم السعيد ومنهم التعيس. فالسعيد الموفق هو الذي يوفقه الله لهذه الحقيقة، أنه حتما ولابد أنك ستخرج من هذه المدينة إلى هذه المدينة. الموفق السعيد الذي يعد العدة لهذه الحياة. رجل عاش بيننا، دكتور محمد صفوت، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة. هذا الرجل اللي كان دايما معيشنا مع هذا المعنى، أننا حتما ولابد سنلقى الله سبحانه وتعالى. والسعيد الموفق فينا من أعد العدة لهذا الوقت. السعيد الموفق فينا اللي يعد العدة لهذا البيت الذي سيسكنه. السعيد الموفق اللي يعمر هذا البيت قبل أن ينتقل إليه. فبيوتنا، بيوتنا يعني أقصد بيوت الآخرة، القبور موجودة، ولكن من منا عمرها؟ من منا أعد العدة لمثل هذه البيوت؟ مين فينا عمل كده؟ من فينا عمر الدنيا وعمر هذه البيوت؟ مين فينا عمل كده؟ هو ده العبد السعيد اللي يوقن تماما أنه سينتقل من هذه المدينة إلى هذه المدينة، ينتقل من الحياة الدنيا إلى هذه الحياة، فكان حتما ولابد أن يعمر هذه الدار قبل أن ينزلها، وأن يضع فيها أصول الحياة الطيبة، أصول الحياة السعيدة. سبحان الله، هذا الرجل وإن كان قد فارق الدنيا بجسده، فارقنا بجسده، إلا أن سبحان الله روحه ما زالت بيننا. سبحان الله، أنا كل ما انظر للمسجد أحس أني كانت له بصمة. دي اللي كان الدكتور صفت قال عليها، وده اللي قال فيها، ويوم ما حبينا لك التكييف كلمناه فكلم فلان وعمل فلان، ويوم ما عمل كذا صنع. هو ده العبد فعلا. يعني قبل ما يموت بيومين كلم أحد أبائنا، قاعد معنا الآن، كلم أحد أبائنا قبل أن يموت بيومين، كلم أحد أبائنا بيقوله بعت لي 5000 جنيه. ليه؟ قال لي والله الناس واقفة كتير جدا وعايزين نجيب كراسي للمستشفى. هذا رجل وهو على فراش الموت لا يكاد أبدا لا يمل من عمل الخير. حد ما شاء الله أقام صرح عالي جدا للأيتام والكلام ده. ليه؟ علشان يعد لهذه الحياة، يعمر هذا البيت الذي هو ساكنه الآن. هو ده الفهم، هو ده العقل، يعني هو ده الفهم فعلا الصحيح، وده العقل الصحيح إنك تفكر في تعمير هذه الحياة وفي تعمير هذا البيت قبل أن تنتقل إليه. والسعيد بالفعل من عمر هذا البيت قبل أن ينتقل إليه. ما شاء الله كان لا يكل ولا يمل أبدا عن فعل الخير. وما شاء الله يعني لما والله وانا واقف قدام القبر بيكشف عن وجهه وجه جميل، أنا وش رائع رائع بالفعل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه ده يا جماعة؟ ما هو ده التفكير بقى، تعمير الدار قبل أن ننتقل إليها، لأن هي دي الحياة. أنت منتظر أنك تنتقل وبعد ذلك تقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. إبراهيم بن أدهم وقف ذات يوم مع نفسه فقال يا نفس لو أن الموت الآن قد نزل بك، خلاص أنت هتموتي دلوقتي، ما عساك أن تقولي؟ أجيبك أنا يا نفس تقولين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا نفسي أرجع للدنيا علشان أعمر هذا المكان، أعمل صالح لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فقال لها يا نفس أنت الآن في الدنيا فأين العمل؟ أنت دلوقتي خلاص نفسك ترجع للدنيا، أنت الآن في الدنيا فأين العمل؟ ولما جاء رجل للفضيل بن عياض وقال له عظني، فقال له كم عمرك؟ عمرك قد إيه؟ قال عمري 60 سنة. قال سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، لقد أوشكت على الوصول. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أو تفقه ما تقول؟ من علم أنه إلى الله راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول أعد العدة لهذا السؤال، أعد الإجابة، تعد الإجابة لهذا السؤال. هو ده الفهم اللي أنا أريد أن أوصله الآن يا شباب. جميل جدا أن نعمر الدنيا، ولكن الأجمل أن نعمر الدنيا ونعمر بيتا سننزله حتما ولا بد، سننزله حتما ولا بد، وأن تبادر إلى تعمير هذا البيت. فإن الموت لا، فإن الموت يأتي غفلة ويأتي بغتة، ولا يدري الواحد منا متى ستأتي هذه الساعة. يا شباب يا شباب اعلموا هذه الحقيقة جيدا، إن الموت لا يأتي في الكبر حتى يأمنه الشباب، ولا يأتي في الشتاء حتى يؤمن في الصيف، ولكنه يأتي علينا بغتة. فالسعيد من أعد قبل أن يندم، السعيد أعد قبل أن ينزل هذا الموت. فالعبد الموفق حقيقة حقيقة هو الذي يعد العمل قبل أن ينزل به الموت، لأن الله تبارك وتعالى بهذا قد أمرنا. قال تبارك وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نظر الحسن ذات يوم إلى مجلسه وكان يعج بالشيوخ وبالشباب، فنظر إلى الشيوخ ونظر إلى شعرهم الذي قد شاب، فقال أيها الناس أيها الآباء قد جاءكم النذير من الله وقد أوشكتم على الوصول. فتنفس عندها الشباب الصعداء، خلاص الموت قرب من الكبار، ثم نظر إلى الشباب وقال لهم أيها الشباب وكم من ثمر أصابته الآفة قبل وقت الحصاد، وكم من ثمر أصابته الآفة قبل وقت الحصاد. مش لازم تنتظر لحد ما تكون كبير شيخ كبير، لا، أعد العدة لهذا الوقت. وأما هؤلاء الموفقون السعداء الذين أعدوا لهذا اليوم، الذين أعدوا لهذه الحياة، الذين عمروا هذا البيت قبل أن ينزلوه، فإن البشريات لا تتوالى في النزول عليه، لا تتوقف في النزول عليهم. قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والخوف إنما يكون من شيء مستقبل، والحزن إنما يكون على شيء قد مضى. فالملائكة تقول لهم لا تخافوا أبدا من القبور، ولا تخافوا أبدا من البعث والنشور، ولا تخافوا أبدا من الوقوف بين يدي ربكم عز وجل، فنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تحزنوا على ما تركتم في الدنيا، ولا تحزنوا على أولادكم، فنحن سنتولى حفظهم ورعايتهم، فإن الله عز وجل قد قضى وكتب وقدر أن من حفظه في الدنيا فإنه يحفظه في الدنيا والآخرة، ويحفظ له أولاده من بعده. ألا تخافوا ولا تحزنوا. واختلف أهل التفسير، يا ترى متى تتنزل عليهم الملائكة؟ فقال بعضهم هذا التنزل إنما يكون عند الموت، تنزل ده بيكون عند الموت. وبعضهم يقول وإلى هذا القول أميل أن هذا التنزل إنما يكون في كل لحظة من لحظات هذا العبد، بدءا من قيام ساعته، أي بدءا من موته إلى أن يدخل الجنة، إلى أن يدخل الجنة. لا تزال البشريات معهم، لا تزال البشريات معهم. لماذا؟ لأنهم أعدوا لهذا الوقت. حتى إذا دخلوا في قبورهم كانت هذه الحياة الطيبة التي يتمناها كل واحد منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه فيسألانه من ربه وما دينه وما نبيه، فأما العبد المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فيسأل عن عمله فيقول قرأت القرآن وعملت بما فيه، عندما يقولان له على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله، ثم ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فلا يزال يأتيه من ريحها وطيبها إلى قيام الساعة، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. دخلوا الجنة قبل قيام الساعة، وذاقوا الحياة الطيبة في قبورهم، فهذه القبور وإن كانت ضيقة على أصحابها إلا أن الله قد وسعها لهم. هذه القبور إن كانوا فيها في وحشة بالبعد عن الأهل والأولاد إلا أن الله سبحانه وتعالى آنسهم فيها وأزال وحشتهم وأدخلهم جنته وأراهم مقعدهم في الجنة، فطابت قلوبهم وطابت أرواحهم، واستلذوا بالفعل بهذه الحياة التي قدموا وأعدوا لها قبل أن ينزلوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، ثم يقال له انظر إلى هذا الباب وانظر إلى هذا المقعد في النار، هذا هو مقعدك من النار، قد أبدلك الله خيرا منه، انظر إلى هذا المقعد في الجنة، هذا مقعدك في الجنة، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. لمثل هذه الحياة فلنعد، لمثل هذه الحياة فلنعمل، ولمثل هذا البيت فلنجتهد. عند ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ذات يوم إذ رأى جماعة من الناس ملتفين، فقال صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع هؤلاء؟ فقلنا يا رسول الله اجتمعوا على قبر يحفرونه. فذهب النبي من بين أيدينا مسرعا وجثى على ركبتيه وبكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الثرى، ونظر إلينا وأشار إلى القبر وقال أي إخوان لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. يا أحبابي يا أحبابي، الدرجة أو المرتبة الثالثة من مراتب الحياة هي الحياة بعد مفارقة الروح البدن، الحياة داخل القبور. أعدوا لها، أعدوا لها، والإعداد لها إنما يكون بالعمل الصالح والقرب من الله تبارك وتعالى. ونكمل بإذن الله بعد الأذان، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.